بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ السائل: امرأة أجهضت جنينها وهي حامل في الشهر الثاني وتركت الصلاة، هل لها أن تترك الصلاة في هذه الصورة؟ أولا، قولك أجهضت، إن كان المقصود أنها تعمدت ذلك بدون عذر فهي آثمة، لا يجوز لها ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، سماه الوأد الخفي، فكيف بها وقد حملت ثم تنزله؟ فلا شك أن الإثم حاصل عليها وعليها الاستغفار والتوبة، هذا إذا تعمدت ذلك. بقي ما يتعلق من حيث ترك الصلاة. الأصل أنها في هذا الوقت لا يعتبر نفاسا عند أهل العلم، عامة أهل العلم وأكثرهم على أنه لا يعد نفاسا، لأنها لا تخرج في هذا الوقت مضغة فيها شكل آدمي. واعتبر العلماء الدماء، اعتبروها لها حكم النفاس إذا أخرجت مضغة لها شكل آدمي بصورة ظاهرة أو خفية. أما والأمر كذلك فلا تترك الصلاة. بقي إذا خرج منها دماء على صفات دماء دم الحيض فتترك الصلاة في حين ترى الدم على صفات دم الحيض، فإذا ذهب ذلك الدم فتغتسل وتصلي وتكون حكمها كحكم النزيف المستحاض بعد ذهاب الدم الأسود دم الحيض. النفاس يستمر حتى ينقطع الدم، سواء كان 40 يوما أو 30 أو 20 أو حتى أسبوع. متى من قطع ذهب النفاس. إذا انقطع يوم أو نحو ذلك ثم عاد ما زالت في نفاسها. يقول أخ السائل: ما حكم الخلوة بامرأتين للعلاج، أو الطبيبة تخلو برجلين للعلاج؟ أما الخلوة فليست واقعة في الصورة المذكورة لأنهم صاروا ثلاثة، ولكن هذا الأمر ذريعة كبيرة للفتنة، كون الرجل يخلو بامرأتين فهذا فتنة عليه، الفتنة حاصلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قيل: رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. متفق عليه عن عقبة بن عامر، لا سيما إذا اصطحب بالمحادثة وظهور بعض أجزاء المرأة كبعض وجهها أو كفيها أو قدميها، فإذا زاد على ذلك المحادثة والمضاحكة فالفتنة حاصلة ولا شك. ما تركت بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر صاحبه ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فهذا مجلب للفتنة عظيمة. وكذلك العكس، طبيبة تخلو برجلين كذلك مجلبة للفتنة. والذي ينبغي أن النساء يعالجن النساء والرجال يعالجون الرجال، والله المستعان. السؤال الثالث: ما حكم لبس المرأة للملابس شبه العارية لزوجها وأمام أبنائها الذين لم يبلغوا العاشرة؟ أما أمام زوجها فليس محرما، إلا أنه ينصح بترك هذه الملابس الذي أتتنا من قبل أعداء الإسلام، وأما أمام أبنائها فلا يصح هذا لقول الله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهذه زينة خفية لا يصلح أن تظهرها للطفل الذي قد بلغ 9 و8، أصبح يميز هذه الأمور، فلا يصح أن تظهر المرأة أمام أبنائها بلبس شبه العاري كما سماه السائل. يقول: أبيات الزمخشري المنحرف التي مطلعها لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه فتستروا فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكة. هل يكفر بهذه الأبيات؟ وما هو المانع من تكفير الزمخشري مع أقواله؟ الزمخشري معتزلي ضال، ضلله أهل العلم وحكموا عليه بالبدعة والضلال، ولم يكفروه بسبب التأويل، فإنه منحرف، ولم يكفره العلماء مع أن بعض أقواله مكفرة كإنكاره للصفات وإنكاره للرؤية، رؤية المؤمن ربهم يوم القيامة. لأن للتأويل فإن في كلامه أنه يريد تنزيه الله عز وجل عن التشبيه، وأنه إذا أثبت ذلك معناه أنه جسم الله أو شبهه بخلقه، وكل هذه أقوال ليست صحيحة وليست لازمة من إثبات الصفات، إلا أن أهل السنة الجماعة لم يكفروا بسبب هذا التأويل الحاصل. يقول أخ سؤال: رجل عنده أرض أعطته والدته، فعندما جاء يحفرها كلما حفر فيها وجد جثثا للموتى، ماذا عليه؟ هل يترك أم يواصل؟ إن علم من كبار السن أنها كانت مقبرة وأنها وقف للمقابر فيتركها، إن علم من كبار السن أنها أرض موقوفة فيتركها، وإن كانت لم تعلم بوقف وهي أرض مملوكة توارثها عن آبائه وأجداده، وإنما تساهل بعض الناس وقبر فيها بدون استئذان المالك، فله حق أن يخرج الموتى إلى المقبرة، وإن كانوا كثر فالأفضل له أن يوقفها مقبرة ويتركها. يقول: السؤال الذي بعد: حديث حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ أما غسل يوم الجمعة فقد جاء التنصيص على وجوبه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فهذا نص في محل النزاع. وأما كلمة حق فقد تطلق على الحقوق المؤكدة، لكن ما يتعلق بغسل الجمعة فالأمر فيه صريح واجب على كل محتلم. يقول: هل صح عن عمر الخطاب أنه قال: إذا أخطأت فقوموني بالسيف؟ لم يثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، وما كان عمر رضي الله عنه ليحث الناس على الخروج عليه وعلى أنهم يقومونه بالسيف، هذا ليس بصحيح، وهذا أولا لم يثبت عن عمر، ثانيا هذا من حجج المبطلين أصحاب الثورات والانقلابات. يقول هل يجوز الزوج إلزام زوجته بتعليم أولاده من زوجة أخرى وهي حية، سواء كان بسبب جهل أمهم أو بسبب سفرها لزيارة الأهل؟ تنصح المرأة بمطاوعة زوجها على تربية أولاده، وهذا هو الذي ينبغي لها، ولا تخالفه في ذلك بقدر استطاعتها، ولا أيضا يشق عليها. وأما هل يصل إلى حد الوجوب، فالظاهر أنه لا يصل، لأنه واجب عليها ذلك، ليس واجبا عليها ذلك، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى، من باب حسن العشرة، والله أعلم. يقول أخ السائل هل مسألة التلفاز مسألة اجتهادية في الدعوة إلى الله ومقارفة الصورة فيه، هل بالضرورة، هل هي مثل الصور في البطاقة والجواز والنقود؟ مسألة التلفاز أمره واضح وتحريمه واضح، لأنه استخدام لآلات فيها الصور، تصوير ذوات الأرواح، وتصوير ذوات الأرواح محرمة كما بيناه في موضع آخر، وأدلة ذلك متكاثرة كما بيناه، إضافة إلى ما يحصل فيه من نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم الآيات، إضافة إلى ما فيه من الموسيقى والمعازف، بل وفيه أيضا إلهاء عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي أمور مفسدة كثيرة، وفي أيضا كذب على الصالحين وعلى الصحابة وعلى الأنبياء، وفي التمثيل الذي عامته كذب، نسأل الله العافية. وليس هو مثل الصور في البطاقة والجواز والنقود، فإن ذلك أمر اضطر الناس إليه. وما الداعي إلى الله، فيستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل بدون التلفاز، يدعو إلى الله بتعليمه في بيوت الله عز وجل، يدعو إلى الله عز وجل بالكتابة وتأليف الكتب ونشرها بين المسلمين، ونشر علمه أيضا، ماذا مسموعة ملفات صوتية تنتشر في العالم كله عبر هذه الشبكات، أو كتابته ونشره في الشبكات مكتوبا بدون صور، فهذا من تزيين الشيطان ومن تلبيسه على بعض الدعاة إلى الله. يقول ما حكم أن يقول أعاهد الله أني سأفعل كذا ثم لم يفعله، فماذا عليه؟ عليه التوبة والاستغفار، وهو في حكم النذر، عليه كفارة يمين، هذا الأمر يكون في حكم النذر، لأن الناذر أيضا يلتزم لله عز وجل بذلك الشيء، فهذا عليه أيضا كفارة يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، أما هذا الحديث رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. يقول هناك مكتب في ألمانيا تبعا للكنيسة يساعد من أراد السفر، فمن أراد أن يذهب أو أن يسافر يطلب منهم المساعدة فيعطونه بدون مقابل، هل يجوز أخذ هذا المال؟ هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذا المال؟ لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه عند أعداء الإسلام. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على المسلم أن يعز نفسه ودينه ولا يذهب ويطلب منهم. ولو أدى به إلى أنه يستديم خير له من أن يذهب إلى أعداء الإسلام ويأخذ منهم الأموال. فإن كان مضطرا ولم يجد إلا ذلك فالذي يظهر أنه لا يصل إلى حد التحريم. يقول السؤال السادس: بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سمي أمي لأنه نسبة إلى مكة أم القرى، وما صحة هذا القول؟ هذا ليس بصحيح، وهذا الكلام غير باطل. وإما إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، أي بأنه لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالمقصود أنه لا يخط، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. هذا أمر معلوم. والعرب أيضا كان أكثرهم أميون، كان أكثرهم أميين. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه بعثه على ذلك، فصارت معجزة، صارت معجزة أنه أتاهم بهذا الكتاب، أتاهم بالقرآن الكريم الذي لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو لم يتعلم ولم يقرأ ولا أخذ عن الأولين، لذلك صار معجزة وعلموا أنه من الله عز وجل، إلا من عاند وكابر. ما هي أول آية؟ يقول: إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال الله عز وجل: اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول الأخ السائل: هل يجوز رقية الماء في البراميل الكبيرة؟ توسع الناس في ذلك فما ينبغي أن يتوسعوا إلى هذا الحد، إلى البرامج الكبيرة. ما بقي إلا الخزانات والبرك والبحيرات، هذا توسع غير مرضي. ولكن يقرأ في الماء القليل ويشربه أو يغتسل فيه. وإلا إذا مرة أحد الأخوة قال لشخص: خير لك اقرأ على الخزان الحنفيات، ينزل في الحنفيات مرقي. يعني توسعوا، وهو توسع غير مرضي. فالذي جاء عن السلف أنها رقية في ماء يسير يقرأ فيه ويشربه. وبعض الناس لا يتقي الله عز وجل، ربما أخذ المياه الكثيرة الكبيرة يقرأون فيها ثم يبيعون بالتجزئة. طيب، لا بس الشيء القليل لا بس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.